بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف سلسلة الدروس التي هي بعنوان قصص الأنبياء في أرض الإسراء فوائد وعبر مع الدرس 41. كنا قد توقفنا عند قصة موسى عليه السلام بعد أن سار بقومه من مصر، بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنده، وبعد أن حصل ما حصل معه من نكول قومه وتنصلهم واستكبارهم وعنادهم وعدم طاعتهم لموسى عليه السلام وأوامر الله عز وجل في أكثر من موقف. وصل موسى عليه السلام إلى أطراف الأرض المقدسة، وكما وعدهم من وحي الله عز وجل أنهم إذا دخلوا هذا السور أو باب المدينة فإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم على عدوهم. فذكرهم موسى عليه السلام بالنعم الدينية والدنيوية، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. مع ذلك تنصلوا ولم يمتثلوا لأمر موسى عليه السلام، ثم أمرهم قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وكنا قد وقفنا وقفات مع هذه المشاهد والآيات التي مضت معنا، وكان آخر مشهد هو قول جل ومعظم من كان مع موسى عليه السلام هذه المقولة: قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. فقاسوا الأمور بعقولهم بعد أن علموا أن هذه المدينة مدينة محصنة وفيها قوم أشداء أقوياء، فخافوا منهم ولم يلتجئوا إلى الركن الشديد ولم يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ويمتثلوا أمر موسى عليه السلام. قالوا: إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا هو قول الكثرة الكثيرة الوافرة الذين كانوا مع موسى، وهو قول الضعفاء ضعيفي الإيمان وعديم الثقة بالله سبحانه وتعالى، والذين لم يثبتوا ولم يصمدوا ولم يصبروا بمثل هذه المواقف التي تحتاج إلى ثبات وعزيمة ويقين وتوكل. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الأغلبية، وقيل كان عددهم 600,000، ذكر مشهد آخر وموقفا آخر لنموذج ينبغي أن يحتذي به المؤمن وأن يقف عند ما في قول هذين الرجلين من العبر والفوائد. في ظل هذا الضعف وهذا التنصل وهذا الخذلان من بني إسرائيل لموسى وعدم دخولهم الأرض المقدسة، ظهر موقف أصحاب المعادن الأصيلة، موقف من ثبتهم الله سبحانه وتعالى في الشدائد. لذلك الرجال يظهرون في مواطن الفتن وفي المحن، تبرز مواقفهم في هذه الأحوال. هنا تكمن معادن الرجال. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية حقيقة هي مدرسة مليئة بالفوائد والعبر، بل هي منهاج لكل مسلم، وفيها فوائد وعبر كثيرة سنأخذ ما يسر الله لنا في هذه الدقائق. قال رجلان: أول شيء وصفهم الله سبحانه وتعالى بالرجولة في الوقت الذي تخلى معظم بني إسرائيل عن رجولتهم، مع ذلك يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الخير يبقى وإن قل، لا يعدم ولا ينقطع. قال رجلان، وصفة الرجولة هي صفة مهمة، أظهر الله هذه الصفة وميزها عن مجرد الذكورية. فقال لوط لقومه عندما حاجهم وخاطبهم بعقولهم، قال: أليس منكم رجل رشيد؟ وقال الله سبحانه وتعالى واصفا حال هذا المؤمن الداعية الصالح ضمن البيئة الكافرة، قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ووصف الله سبحانه وتعالى الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال عنهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهكذا هؤلاء هم الرجال. إذن أعظم إعداد مادي لمواجهة الأعداء هو تكوين الشخصية المسلمة التي تحمل صفة الرجولة، لأنه أزمة الأمة الفعلية هي أزمة رجال. لذلك هنا قال: قال رجلان. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر الإعداد المادي قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهنا ما قال أعدوا لهم كقوتهم، وما قال أعدوا لهم أكثر من عددهم، لأن الكثرة والقوة هي أسباب مادية، ولكن تعدوا لهم بحسب الاستطاعة، وكل زمان له استطاعة خاصة به. وهذا يشمل جميع الجوانب: الاستطاعة الاقتصادية والسياسية والتصنيع والتقنيات والإعلام والسياسة وكل هذه الأقسام والجوانب. وهذه لا تتحقق إلا إذا وجدت العقول، فإن أعظم إعداد وصناعة في زمن الضعف هي صناعة العقول، وهذه العقول يحملها رجال. إذن قال هنا: قال رجلان. إذن حتى نحقق الإعداد المادي لابد أن نصنع رجال. قال رجلان، ما هي أسماء هذين الرجلين، وما هي أنسابهم، وما هي أماكنهم، وما هي مناصبهم، وما هي وظيفتهم؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، مع أن أكثر المفسرين اتفقوا على أن الرجلين هما يوشع ابن نون فتى موسى عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل جاء بعد موسى، ستأتي قصته معنا، ورجل صالح آخر هو كالب ابن يوحنا، أو كالب ابن يوفنا، أو كالب ابن يوقنا، أو كالب ابن يافنا، حسب ما ضبط اسمه عند أهل التفسير. وقال بعض المفسرين أن الرجلين هما موسى وهارون، وهذا قول بعيد، مع أن معظم المفسرين عندما ذكروا أن الرجلين هما يوشع وكالب ابن يوفنا أخذوا هذه الرواية من رواية بني إسرائيل في التوراة ونقلوها عنهم. ولكن ما يهمنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن رجلين ظهرا في هذا الموقف العصيب المهم، وثبتهم الله سبحانه وتعالى لقول الحق. وهنا فائدة، أنه في ظل هذا الضعف الذي يمرون به، مع ذلك قام رجلان وقال قول الحق، مع أنهما لم يتمكنا من القتال بمفرديهما، ما تمكنا من القتال. وهذا دليل على أن الواجب لا يسقط كله، إذا سقط واجب فإنه ينتقل إلى الواجب الأقل، فسقط واجب القتال والإقدام والحرب والفعل، لكن لم يسقط واجب الصدع بالحق والأمر بالمعروف واستنهاض الهمم وحث قومهم على البذل وعلى نصرة موسى وعلى المضي في الجهاد في سبيل الله. قال رجلان: ما هي صفة هذين الرجلين؟ قال: رجلان من الذين يخافون. ويخافون هنا لها 5 أو 6 معاني. المعنى الأول: من الذين يخافون، أي كسائر بني إسرائيل الذين مع موسى وخافوا من الجبارين، الخوف الفطري، الخوف الاعتيادي، الخوف الطبيعي. هذان الرجلان لم يمنعهما الخوف الفطري من الصدع بالحق، وهذا فيه دليل على أنك إذا لم تستطع أمرا فلا تترك الواجبات الأخرى التي بمقدورك أن تقوم بها من الصدع بالحق والثبات في الموقف. هذا المعنى الأول، قال رجلان من الذين يخافون. المعنى الثاني: أي الذين يخافون من ضعف قومهم، وخوفهم من ضعف قومهم من بني إسرائيل يؤدي إلى قعودهم وجبنهم وخذلانهم وعدم المضي في فتح بيت المقدس. هذا قول ثاني. إذا القول الأول الخوف الفطري، القول الثاني هو خوفهم من ضعف بني إسرائيل، القول الثالث هو خوفهم من الله سبحانه وتعالى. قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله سبحانه وتعالى، عندهم خشية وعندهم تقوى وعندهم حسن التجاء وثقة بالله سبحانه وتعالى، دفعهم بأن يصدحوا بالحق ويقولوا قولتهم هذه مستنفرين قومهم. والخوف من الله سبحانه وتعالى هي من أظهر وأعظم صفات الرجولة، لذلك لا يقاس الرجل بما معه من هيئة ولا مال ولا منصب ولا وجاهة ولا وظيفة ولا مكانة، وإنما الرجل الحقيقي هو الذي يقدم مخافة الله سبحانه وتعالى وخشيته في السر والعلن. قال رجلان من الذين يخافون، هذا هو المعنى الثالث. المعنى الرابع: قال رجلان من الذين يخافون نكول قومهم وخذلانهم لموسى عليه السلام. المعنى الخامس في قراءة: قال رجلان من الذين يخافون بالضم، بضم الياء، وهذا على قول بعض المفسرين، قالوا بأنها راجعة على 2 من الجبابرة العمالقة الذين أسلموا مع موسى، فقالوا لبني إسرائيل: هؤلاء الجبابرة العمالقة أجسادهم وأحجامهم كبيرة ولكن قلوبهم ضعيفة. قال رجلان من الذين يخافون، أي من الجبابرة الذين خافهم بنو إسرائيل. هذا القول الخامس. وهنالك قول سادس على هذه القراءة: من الذين يخافون، أي من الذين لديهم مكانة وهيبة ممن تهابهم القلوب وتسمع لهم وتصغي لهم وتقتدي بآرائهم وأقوالهم من بني إسرائيل. فهؤلاء قالوا هذه المقولة وهم من صالحي بني إسرائيل. فهذه 6 أقوال ذكرها العلماء بقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون. قال رجلان من الذين يخافون: أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بالإيمان، وأنعم الله عليهما باليقين وبحسن الالتجاء وبالثبات في المواقف وبالصبر وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم النعم. لذلك الخوف من الله من أعظم النعم، وتحقيق الشخصية التي تبنى بناء صحيحا حتى تتحقق فيها الرجولة، هذه من أعظم النعم. ليست النعمة نعمة المال، وليست النعمة نعمة الجاه والمنصب والوظيفة أو ثناء الناس الثناء الغير حقيقي. قال رجلان من الذين يخافون: أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بأن صدعا بالحق، وأنعم الله عليهما بأن لم يمنعهما ضعفهما وعجزهما عن المضي والقتال بأن قالوا كلمة الحق. لذلك من أعظم النعم أن يوفقك الله في حال الفتن وفي مواطن المحن إلى أن توافق الحق وأن توافق الصواب. هذه من أعظم النعم، من أعظم النعم أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للحق في حال الفتن. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب، أي ائتمروا بأمر موسى الذي وعده الله سبحانه وتعالى بالنصر، ما عليكم إلا أن تدخلوا وتأخذوا بالأسباب الممكنة، أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ولكن انظروا إلى هذين الرجلين كيف كانت ثقتهما بالله سبحانه وتعالى عظيمة، وهذا دليل قولهما أدخلوا عليهم الباب، ثقة عظيمة. وإلا لو لم يكن لديهما ثقة بالله بنصره ما قال هذه المقولة، قالوا أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. من قال لهم بأنكم ستنتصرون؟ الثقة بالله سبحانه وتعالى. انظروا إلى موسى عليه السلام عندما قال له قومه، قال أصحاب موسى ماذا قالوا له؟ إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وكذلك من فوائد هذه القصة وهذا المشهد وهذه الآية أن أصحاب الثبات وأصحاب اليقين ينبغي أن لا يقنطوا قومهم وأن لا يفزعوهم كما فعل الغالبية عندما ذهبوا وعلموا أن هؤلاء جبابرة، قالوا لهم لا طاقة لنا وخافوا. بينما هذين الرجلين ماذا فعلا؟ استنفروا همم بني إسرائيل للقتال، مع أنهم قيل بأنهم من الاثني عشر الذين ذهبوا، الاثني عشر نقيبة الذين ذهبوا معهم للاستطلاع وشاهدوا ما شاهد البقية. ولكن من أظهر وأعظم صفات وخصال القائد الناجح والكبار والرمز والقدوة هي أنه في أصعب الظروف يثبت الآخرين. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان مع أبي بكر رضي الله عنه في الغار، ماذا قال له؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، أول شيء قال له لا تحزن، تثبيت موقف صعب، ما قال له انتبه وارتبك أبدا، قال له لا تحزن إن الله معنا. عندما ذهب موسى ووصل مدين وقص خبره على الرجل الصالح، ماذا قال له؟ ماذا أجابه الرجل الصالح؟ قال لا تخف، أول شيء نجوت من القوم الظالمين. وكذلك يوسف عندما التقى مع أخيه الصغير ماذا قال له؟ قال له إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هنا قال لا تبتئس، وهنا قال لا تحزن، وهنا قال لا تخف، وهنا الرجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب بثقة ويقين وحسن التجاء وتوكل على الله سبحانه وتعالى. أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ثم ذكر لهما بعد الأخذ بالأسباب المادية الأخذ بأعظم الأسباب وهي الأسباب المعنوية، هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى كل أسباب النصر والتمكين المادية والمعنوية. المادية من قوله قال رجلان وهو الإعداد المادي، والمعنوية من الذين يخافون، الخوف من الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب النصر والتمكين. وذكر التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقال أنعم الله عليهما أي بالإيمان والصبر واليقين، وهذه كلها من أسباب النصر والتمكين. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وهذان الرجلان ثبتا في هذا الموقف، قال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكرت وجمعت أسباب النصر والتمكين أو أصولها أو جلها في هذه الآية. إذن هذه آية عظيمة ومشهد فيه العديد من الفوائد والعبر والحكم ينبغي أن يقف عندها العبد ويستثمرها لحياته العملية. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وينتهي الأمر. ولكن كعادة بني إسرائيل ما استجابوا من قبلهم لموسى وما استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى، قيل بأن بني إسرائيل رجموهما بالحجارة لهذين الرجلين، حتى بعضهم قال: يا ليتنا لم نخرج من مصر ومتنا بها ولا نواجه ونقاتل هؤلاء الجبابرة العمالقة في الأرض المقدسة. سيأتي معنا تتم لهذا المشهد، وسنرى أن موسى عليه السلام لم يعتزل قومه ولم يدعو عليهم مباشرة، بل صبر ولا زال يتأمل بأن يكونوا معه لفتح بيت المقدس حتى يحررها ويتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فما زال معهم حتى آخر رمق. سنرى بدرس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية كيف تعامل بنو إسرائيل مع موسى ومع الرجلين الصالحين اللذين قال هذه المقولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.